هذا الآدمي يجب أن يعرف أن كلامه لم يعد مسموعا في خمين والقرى والبلدات التابعة لبهر أنفال. هيا تحركوا.
يا سيد مصطفى، كأنهم قطعوا علينا الطريق.
لا تقلق يا سيد موسى، هؤلاء ليسوا غرباء، هم جماعة بهرام خان.
ماذا يريدون منا رجال خان؟
سنعرف منهم الآن.
سيد مصطفى، تصول وتجول كما تشاء في أراضي بهرام خان؟
في العادة قطاع الطرق هم الذين يسدون طريق القوافل بالرجال والأسلحة والبنادق، فحمولة عربة من القمح لا تستحق الإتيان بكل هؤلاء الرجال والأسلحة. هي ليست إلا الزكاة السنوية أحملها لمستحقيها. إذا كان بهرام خان محتاجا لهذه الحمولة، فأنا مستعد لأن آتي بها إلى المخزن.
لا أحد له شغل بعربتك وحمولتها، فمخازن وصوامع بهرام خان مليئة.
إذن فلماذا أطلقت الرصاص هنا وهناك وجئت مع هؤلاء المسلحين لقطع الطريق علينا؟
لم أقطع الطريق على أحد، وإذا أطلقت الرصاص فلكي تفهم أنني لا أمزح مع أحد. فمهما كنت يا سيد، ليس لك الحق في تحريض القراويين ضد الخان. فأهالي هذه المنطقة وقبل سنوات من مجيء عائلتكم كانوا عبيداً وتابعين لبهرام خان وأبيه وأجداده، وما زالوا كذلك.
إذن لماذا الخان قلق؟ هل هو قلق من حمولة قمح توزع بين الفقراء والمحتاجين في القرية؟
كلا، لو وزعت عشرات أضعاف هذه الحمولة على القرويين فإنهم سيبقون رعية بهرام خان.
يا جعفر قلي، صحيح أن أهالي هذه المنطقة هم رعية لبهرام خان، ولكن لا تنسى أن بهرام خان وأنت وأنا وجميع القرويين والرعايا هم عبيد لله، وواجب العبيد أن يطيعوا مولاهم وخالقهم ورازقهم، وقد أمرهم بعدم ظلم العباد وعدم الرضوخ للظلم كذلك. علينا أن نفكر قليلا في أي صف نحن واقفون. هل نحن من الظالمين أم من الذين لا يظلمون العباد كما أمرهم الله تعالى؟
سيد، هل منبرك فقد مستمعيه لتقوم بالوعظ والإرشاد هنا؟ أم وجدت آذانا مجانية لمواعظك وخطاباتك؟
أنا عالم دين ومهمتي هي الوعظ والإرشاد، ولا فرق لدي، فأينما أجد مكانا مناسبا أقوم بمهمة الإرشاد هذا. عندما أذهب إلى المقبرة ألقي بمواعظي بين الموتى أيضا. جعفر قلي خان، لا أظن أنك أقل من الموتى حتى لا أوجه إليك الموعظة والنصيحة.
يا سيد، تجاوزت حدودك، قد تدفع حياتك ثمنا لمثل هذا الكلام.
جعفر قل خير، ماذا تفعل؟ انظر انظر، هناك عدد من أهالي قرية جهار تشمة يتوجهون نحونا. أصوات الرصاص جرتهم إلى هنا، كن حذرا أيها الخان.
يا سيد، لقد حالفك الحظ هذه المرة، والقرويون أنقذوا حياتك. عليك أن تراقب نفسك أكثر من هنا فصاعدا.
فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم.
جعفر خان، لا تنسوا توصية بهرام خان، لا يليق هذا الفعل أمام الرعية، ولا يمكن قتل السيد مقابل أعين الجميع. إليكم بالحذر أيها الخان.
دعني وشأني، فلم أفقد عقلي لكي أقوم بذلك أمام الناس. لنذهب قبل أن أخرج عن طول. هيا هيا
بعد دعوة السيد مصطفى لأهالي قرية شهار تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات الإقطاعي بهرام خان، أمر الأخير أخاه جعفر قلي لمراقبة تحركات السيد مصطفى، وبدلاً من الاقتصار على المراقبة قطع جعفر قلي الطريق على السيد مصطفى على مشارف قرية شهار تشمة، وهو أي السيد مصطفى يريد إدخال محمولة من القمح لمستحقي القرية. وعندما سمع أهالي القرية صوت رصاصات أطلقها جعفر قلي من بندقيته لإخافة السيد، هرعوا إلى المكان، فلم يجد جعفر قلي بدا سوى مغادرة المكان وهو محبط من الموقف الذي وضع نفسه فيه.
يا سيد مصطفى، رعاك الله، ما الذي قلته حتى ينتفض جعفر قلي خان إلى هذه الدرجة؟ كان تحذيركم له في محله.
أحيانا تبلغ حالة التكبر فينا درجة نفقد فيها السيطرة على نفوسنا ونصبح كالفرس غير المروض، وعندما يذكرنا أحد بقدرة الخالق المتعال يعترينا فجأة الشعور بالحيرة والإرباك. وأظن أن كلامي المنسوب للإمام علي عليه السلام كان له هذا الأثر على جعفر قلي.
يا سيدي يا سيدي، ما الذي حصل؟ ماذا كان يريد؟ ماذا كان يريد رجال بهرام خان منك يا سيدي؟
جعفر قلي كان ينوي أن يخيفني، ولم يعلم أن يد الله فوق أيديهم، وقد أرسلكم الله حراسا لي.
نشكر الله أنه لم يصبك أذى. كنت أعمل على الأرض عندما أخبروني أن رجال الخان وبينهم جعفر قلي قطعوا الطريق عليك، فخفت أن يتعرض جعفر خان لك بسوء، وأنا أعرف تهور هذا الرجل وقلة عقله. نعم،
تحركنا فور معرفتنا بأنهم قطعوا عليك الطريق، ونشكر الله أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نحن وصلنا قبلكم بقليل، كانوا هنا جعفر قلي ورجال بهرام خان. أجل،
ماذا كانوا يريدون منكم؟ ما الذي حصل؟
حماقة ارتكبها جعفر قلي. لا تقلقوا كثيرا، لا تقلقوا،
كنا بانتظاركم منذ الصباح. حاج بابا كان قد حشد أهالي القرية لاستقبالكم.
علمنا بخبر مجيئكم عن طريق الميرزة. نحمد الله ونشكره أنهم لم يتعرضوا لك بأذى. الحمد لله،
الحمد لله.
احذروا سيدنا، فإن بهرام خان إذا أراد القضاء عليكم فلن يتراجع بسهولة عن قراره.
لا تقلقوا، أشكركم على مشاعركم، كانوا فقط يريدون إخافتي. إذا كانوا يريدون قتلي لاستهدفوني ببنادقهم من بعيد.
في كل الأحوال أحذركم من جعفر قلي، فهو رجل حقود ولا يتراجع حتى ينفث سمه.
نعم صحيح ما يقول هذا الشاب. نعم،
إذن هيا لنذهب ونوزع هذه الحمولة.
سيدنا العزيز، أنا أيضا جمعت الزكاة السنوية الخاصة بي وبأهالي القرية.
جزيت خيرا. طيب، لماذا لم توزعوها يا حاج بابا؟ لا ينبغي أن يؤخر توزيع الزكاة، ويجب أن تصل الخيرات والصدقات بأسرع وقت إلى مستحقها.
لأننا علمنا أنكم ستوزعون زكاة أراضيكم، فقررنا أن ننتظر لتوزيعها مع زكاتنا السنوية، وتتبرك بالوصول إلى مستحقيها بيدكم الكريمة. نرجو الله أن يتقبلها منا.
إن شاء الله.
إنما الأعمال بالنيات، فحينما تنوون وتعزلون زكاتكم فتوزيعها السريع هو الذي يحقق المرضاة الإلهية، والملائكة تساهمكم في هذا العمل الخير. أما الشيطان فهو يريد أن يضع العراقيل أمامكم حتى يدعوكم لتأخيره بذريعة أداء الصلاة وما شابه ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ندعو الله أن يوفق الجميع لزيارة الحسين عليه السلام. بندائي يا حسين، نمضي مع السيد مصطفى باتجاه القرية لكي يسمع من لم يسمع حتى الآن بقدومه. يا حسين،
يا حسين، يا حسين.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السابعة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يسلط الضوء على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين والأحداث التي شهدتها المدينة، خاصة وقوف والده السيد مصطفى بوجه الإقطاعيين وظلمهم، وهو ما يصعب على الإقطاعيين تحمله. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، محمد الأعرجي. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
بأسمائك الحسنى أروح خاطري، بأسمائك الحسنى أروح خاطري، إذا هب من قدس الجلال، إذا هب من قدس الجلال، إذا هب من قدس الجلال، نسيمها لئن ساق ما
رضيت بأن ألقى القيامة خائفا دماء نفوس حاربت كجسومها،
رضيت بأن ألقى القيامة خائفا دماء نفوس حاربت كجسومها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الثاني من ذي القعدة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر خرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في الأول من شهر خرداد عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من مايو أيار عام 1980 ميلادي، بدأت أمريكا فرض حصارها الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية. فبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران وفقدان أمريكا لمصالحها غير المشروعة، حاولت واشنطن إنزال الضغوط على الشعب الإيراني المسلم وإرغام النظام الإسلامي في إيران على التنازل أمام رغباتها، فقامت بفرض حصارها الاقتصادي الجائر. وبعد إصدار القرار الأمريكي أكد قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بأن الشعب الإيراني سيصبح أكثر نشاطا وتزداد فاعليته بالحصار الاقتصادي، فبدأت الجماهير الإيرانية مرحلة مواجهة الحصار مستلهمة قوتها من بيانات وتوجيهات الإمام الخميني طاب ثراه دون أن تفكر في التنازل أو الاستسلام، وحققت في هذا المجال تطلعاتها في مقارعة الاستكبار العالمي. في الثاني من ذي القعدة عام 311 للهجرة توفي المحدث والفقيه الشهير محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري المعروف بابن خزيمة، وقد ولد ابن خزيمة عام 223 للهجرة، وقضى فترة من شبابه في السفر والترحال بين الأمصار الإسلامية للتزود من مدارسها ولقاء علمائها وجمع الحديث الشريف، وكان من كبار الفقهاء والمحدثين، وقد بلغت مؤلفات ابن خزيمة 140 كتابا، من أبرزها كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب في مجال التوحيد ووصف الباري تعالى طبقا لآيات القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وصحيح ابن خزيمة ومسائل الحج في 5 أجزاء. وأخيرا وفي الثاني والعشرين من مايو أيار عام 1885 ميلادي توفي الكاتب والأديب الفرنسي الشهير فيكتور هيغو، أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية. وقد ولد هيغو عام 1802 في بيسانسون بمنطقة الدانوب شرقية فرنسا، ولما بلغ 25 من العمر انتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية، ثم انتخب عضوا في البرلمان الفرنسي، وعلى أثر معارضته لسياسات نابليون بونابرت تم نفيه لمدة 20 عاما، فكتب روائعه من الروايات في فترة نفيه كالبؤساء وأحدب نوتردام وعمال البحر. وبعد النفي عين فيكتور هيغو رئيسا فخريا لجمعية الأدباء والفنانين العالمية عام 1878 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وجد. أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما. فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما، والوجه أن يتحطما. فضحك فضحك، فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. أبيات لإيليا أبو ماضي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، قضت السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام حياتها بعد أخيها الإمام الحسين عليه السلام، متنقلة من بلد إلى بلد، تقص على الناس هنا وهناك ظلم يزيد بن معاوية وأعوانه، وتوضح لهم سبل الحق والحقيقة، وتفهمهم انتصار الدم على السيف، كما تعرف الآخرين حقيقة شهادة أخيها سيد الشهداء وفلسفة تضحيته الغالية، وتبين للعالم ظلم الطغاة والعتاة، وتوضح لهم سبل الهداية والرشاد، وتنير لهم طريق الحقيقة والنجاة، وكيف أن أبي الضيم سيد شباب أهل الجنة مصباح الهدى وسفينة النجاة، وهي غير مبالية بما تلاقيه من الجفاء في الحياة والغدر ممن لم يف بوعده وعهده، وهدفها الوحيد إظهار مسرحيتها المثيرة للأحزان والمليئة بالمصائب والآلام والحافلة بمواقف التضحية والإيثار، ولتجعل كل ذلك حديث الأجيال والأعوام ما دام الليل والنهار يتعاقبان، ومن أجل إعلاء كلمة الحق والحقيقة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خفاقة عالية.
واستطاعت الحوراء زينب في مدة قصيرة وعهد يسير أن تغير مسالك التاريخ الإسلامي بكلماتها العابرة التي أرسلتها من لسانها البليغ الناطق بالحق في الكوفة والشام وأماكن أخرى وفي كل بلد نزلت فيه، وبقي صدى كلماتها العطرة يرن في آذان المسلمين ويدوي ويملأ الأفق، مذكرا الناس الخطيئة الإنسانية الشنيعة التي ارتكبتها أيدي الطغاة والجريمة العظيمة التي قامت بها تلك الطغمة الظالمة من بني أمية.
مستمعي الكريم، لقد تمكنت عقيلة الهاشميين أن تسلط معاول التخريب والهدم على معالم دولة بني أمية فتزيلها بعد حين من عالم الوجود، وهكذا تمكنت أيضا أن تسطر لنفسها في التاريخ الإسلامي حديثا وأحاديثا بمداد من الفخر والإجلال والإكبار والتقدير، كما أصبحت تمتاز بمفاخرها البارزة وفضائلها الظاهرة وخصالها الحميدة وأوصافها الجليلة، فنجدها ذات قوة بيان، لبيبة كريمة، فاهمة غير مفهمة، وعالمة غير معلمة.
وقد استطارت شهرتها بما أظهرت يوم كربلاء وبعده من حجة وقوة وجرأة وبلاغة وفصاحة وشجاعة وإيمان وعلم، حتى ضرب بها المثل وشهد لها المؤرخون والكتاب بكل ذلك.
وكيف لا تكون السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام كذلك، وهي التي تعد من أشرف الأنساب وأجل الأحساب وأكمل الأنفس وأطهر القلوب، فكأنها جمعت بأطراف الفضائل كما اجتمعت لها المصائب والمحن جميعها.
والمتتبع لآثار هذه السيدة الجليلة تتمثل أمام عينيه رموز الحق والحقيقة ومثل الشجاعة والمروءة ونماذج الفصاحة والبلاغة وقوة البيان، كما تتمثل أمامه قمة الزهد والورع والتقوى والعفة والشهامة والغيرة والطهارة، فهي مثال الصدق والصفاء والشجاعة والإباء والكرم والعلم والمعرفة. إذ عكست زينب الفضائل والصفات الحميدة فأصبحت مثالا وقدوة تحتذى، ولا عجب فإنها من تلك الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
بنفسي من حوت أسمى المزايا، ومن للمكرمات غدت خليلة، فإن كثرت مدائحها وفاضت تعد بشأنها السامي قليلة.
سليلة أحمد مولى الموالي، ألا نعمت لأحمد من سليلة، فمهما تبلغ الألباب علما فلن نحصي مواهبها الجليلة.
وكم قال ابن عباس فخورا عقيلتنا، ويا نعم العقيلة، بها من أمها الزهراء سجايا، وشيمة حيدرة رمز البطولة.
كفاها مفخرا مذ يوم ألقت على كوفان خطبتها المهولة، لقد أدلت بخطبتها معان، بها قد مثلت عز القبيلة.
فأضحى الجمع مندهشا مروعا، ولاقى كل ذي لب ذهولة، فيا لله ما لاقت وقاست من الأشرار أرباب الرذيلة.
وقد وثق الحسين بها لكيما تقوم بحمل أعباء ثقيلة، وقد بانت كفاءتها لديه، وأعلن عن بني الدنيا رحيلة.
صلاة الله تترى كل حين، صلاة الله تترى كل حين عليها ما تلا الشادي هديلة. السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء.
السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء.
السلام عليك يا بنت من عرج به إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى.
السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الردى.
السلام عليك يا بنت صاحب الخلق العظيم والآيات والذكر الحكيم.
السلام عليك يا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود.
السلام عليك يا بنت منهج دين الإسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان.
السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلم الأتقياء ومشهور الذكر في الأرض والسماء، ورحمة الله وبركاته.
شكرا لمستمعينا الأماجد على حسن المتابعة،
ولكم منا خالص الدعاء، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مدنی آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل علائم أفول القدرة العالمية للولايات المتحدة إثر الهزائم التي منيت بها السياسة الأمريكية وانكماش نفوذها في المنطقة وفي العالم. وفي حلقة اليوم نواصل بحث علائم انهيار الهيمنة الأمريكية بانهيار قوتها الناعمة التي كانت أمريكا تحاول بها إقناع العالم وإجباره على الرضوخ لإرادتها وغطرستها. عنوان الحلقة: أمريكا آهلة للأفول. تابعونا بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. القوة الاستكبارية لأمريكا وقوة الكيان الصهيوني المثيرة للفتن والخبيثة والتي تدنى مستواها وانخفض منذ 40 عاما وإلى اليوم، هذا ما ينبغي أن نأخذه في حساباتنا. يجب أن ندخل في حساباتنا الأحداث والتحولات التي جرت وتجري في الواقع السياسي الأمريكي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأمريكي، وهذا ما يقوله بعض الأمريكيين أيضا: الأفول على طريقة الأرضة. هذا ما يقوله كاتب أمريكي يقول حول أفول الاقتدار الأمريكي إنه أفول كأفول الشيء الذي تأكله الأرضة، أي أن أمريكا تتآكل من الداخل مثل ما تفعله الأرضة، وهذا ما تقوله المؤسسات الأمريكية نفسها، وهذا هو وضعهم من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية السياسية.
نعم، هناك إحصائيات واضحة بشأن وضع القدرة الاقتصادية لأمريكا وتأثير أمريكا في الاقتصاد العالمي الذي هبط في العقود الأخيرة بشكل مذهل، والإحصائيات موجودة. وقد أفل اقتدار أمريكا في الجانب السياسي أيضا. يقول الإمام الخامنائي قائد الثورة الإسلامية: لو لم يكن لأفول أمريكا سياسيا سوى دليل واحد سوف نذكرها الآن لكفى، والدليل هو انتخاب شخص بصفات السيد دونالد ترامب في أمريكا الذي يستعد اليوم لترشيح نفسه من جديد للانتخابات الرئاسية في 2024. وهذا الانتخاب بحد ذاته دليل دامغ وواضح لا لبس ولا غموض فيه على الأفول السياسي لأمريكا. مصير أكثر من 300 مليون من السكان الأمريكيين بيد شخص يمتلك هذه الصفات والخصائص دليل على الأفول السياسي لأمريكا. الشخص الذي يوجد في داخل أمريكا نفسها كل هذا الكلام حول توازنه النفسي والفكري والأخلاقي. عندما يصبح رئيسا لبلد فهذا دليل على أفول ذلك البلد سياسيا وأخلاقيا.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 10:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
سيداتي آنساتي سادتي، لطالما دعم ساسة أمريكا جرائم الكيان الصهيوني ومذابحه ودافعوا عنها، ودعموا جرائم عدد من الدول في اليمن والمذابح التي يرتكبونها ضد الشعب اليمني البريء، وإصرارهم على استمرار هذه الحرب الاستنزافية والعبثية والعبث بأية فرصة لوقفها، إنهم يدعمون الجريمة. فهل هناك سقوط أخلاقي أسوأ من هذا؟ نعم، إن أمريكا ستجبر على لملمة أيديها عن العالم. لدى الأمريكيين اليوم قواعد في كثير من مناطق العالم، لديهم في منطقتنا وأوروبا وآسيا قواعد عسكرية ذات عديد كبير. هم يحصلون تكاليفها من البلد المسكين الذي توجد قاعدتهم فيه، فيجب عليه أن يؤمن تكاليفها، فيأكل الأمريكيون هناك ويمارسوا سيادتهم. سينتهي هذا الوضع وسوف تنكفئ أيدي أمريكا وأرجلها من أنحاء العالم. هذا هو الخط العريض الأول من خطوط العريضة للنظام الجديد العالمي المقبل.
نعم، أما الخط العريض الثاني فهو انتقال القوة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية أيضا من الغرب إلى آسيا. تملك القوى الغربية اليوم اقتدارا سياسيا وأيضا علميا وثقافيا واقتصاديا، أي يملكون أمورا كثيرة. طبعا التعبير الأصح أن نقول إنهم كانوا يملكونها وها هم يفقدونها رويدا رويدا، لكنهم امتلكوها لسنوات على كل حال. وهكذا عمل الغربيون طوال قرنين أو ثلاثة. في هذا النظام الجديد ستنتقل هذه الحالة من الغرب إلى آسيا، وستغدو آسيا مركز العلم والاقتصاد والقوتين السياسية والعسكرية. نحن من آسيا حسناً.
نعم أعزائي الكرام، أما الخط العريض الثالث فهو فكر المقاومة وجبهتها، سينتشران مقابل الغطرسة. الجمهورية الإسلامية هي التي ابتكرت هذا الأمر، لأن الأوروبيين منذ حدوث الثورة الصناعية وتقدمهم وشروعهم في الاستعمار عودوا شعوب العالم ودوله أن الرضوخ للهيمنة والسعي وراءها هما قضيتان متقابلتان حتما في العالم. فالعالم ينقسم إلى الحكومات المهيمنة والقوى والحكومات والدول الراضخة للهيمنة. هكذا كانت الحال، وقد استمر نظام الهيمنة هذا قرونا. الجميع كانوا يوافقون على وجوب التقبل لهيمنة القوى الغربية، ويتقبلوا أيضا ثقافتهم وحتى تسمياتهم.
إن منطقتنا تسمى غرب آسيا. ماذا يعني غرب آسيا؟ يعني أن أصل العالم ومركزه هو أوروبا. أي منطقة بعيدة عن أوروبا تسمى غرب آسيا لأنها بعيدة عن أوروبا. أيها قريب مثل بعض البلدان في شمالي أفريقيا تسمى الشرق الأدنى، وكل ما بين هاتين المنطقتين هو غرب آسيا. أي أن المعيار والأصل والأساس في تسمية البلدان هو أوروبا. كان الغربيون يعطون أنفسهم الحق إلى هذا الحد. هذا هو السبب في إصرار إيران على تسمية هذه المنطقة باسم غرب آسيا.
كنتم وبرنامج أفول أمريكا قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع أمريكا آيلة للأفول.
شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. أحبتي بعد قليل نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، وعند 3:14 يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 3:20، وعند 3:27 نقدم إليكم شرح الآيات. عقائد الإسلام تستمعون إليها عند 3:46، وعند 4:01، وعلى مدى 40 دقيقة نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها عند 4:44، وعند 5:04 نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 5:27، ومن ثم نقدم إليكم فقه الصلاة. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 5:44، وعند 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. من قصص القرآن تستمعون إليها عند 6:29، ومن ثم نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الاثنين. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد سامي البدري. موضوع المحاضرة هو الإمام السجاد عليه السلام وإصلاح الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الإخوة المستمعين. حديثي يتمحور حول شخصية الإمام علي بن الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المشهور بزين العابدين والسجاد بالثفنات. لا شك أن الإمام علي بن الحسين هو الإمام المنصوب من قبل الله للأمة، لكن هذا الحق سلب من زين العابدين. زين، لكن هل معنى ذلك أن هذا الحق حين سلب من زين العابدين معنى ذلك أصبح غير إمام؟ وأكو نظرية تقول أن هؤلاء الأئمة هم حجج من قبل الله، بس حاكميتهم تتعين عن طريق البيعة. لما الناس ما بايعوهم يعني دول مو حكام، هذا باطل من القول. الكلام اللي نقراه نعرفه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هاي الولاية الأولى بالمؤمنين من أنفسهم نقلها رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غديركم إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثم قال إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. يعني شنو؟ النبي شرح إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم قال فمن كنت مولاه، يعني اللي أنا أولى به من نفسه وماله علي أولى، معناه الحاكمية. يعني إذا تنافست، إذا تنازعت الإرادات، إرادة علي وإرادة غير علي، فإرادة علي شنو؟ مقدمة. هذا معنى الحاكمية. الحاكمية اللي نقلها رسول الله لعلي هي نفس انتقلت إلى الحسن وإلى الحسين كما في النصوص. فمعناه الإمام زين العابدين هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سواء كان متسنما عرش الإمامة، منصب الإمامة، أو جليس بيته، ماكو فرق، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. زين، فالإمام يبقى إمام. احنا اشترطنا العصمة في الإمام، أليس ذلك؟ لماذا نشترط العصمة في الإمام؟ نشترط العصمة في الإمام لضمان أمرين. الأمر الأول سلامة بيان أحكام الشريعة، يعني نحصل لضمانة أن الأحكام الشرعية اللي يبينها الإمام أحكام صحيحة ما بيها خطأ وزلل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ضمانة سلامة التطبيق، مو بس ضمانة، أكو خطأ عند بعض الناس مع الأسف، يقول العصمة نشترطها لضمانة سلامة التشريع، بيان الشريعة. أفضل لا يفهم من كلامي أني أقول الأئمة مشرعون، لا، بيان أحكام الشريعة. بس احنا نقول نشترط العصمة لأمرين، لضمانة سلامة بيان أحكام الشريعة وضمانة تطبيق أحكام الشريعة بشكل أمين وسليم. هذا نحتاجه. زين، الإمام منطو المنصب، أقصي عن المنصب المعدلة، وأصبح جليس بيته، ولكن ماذا يصنع؟ هل يترك هذه الأمة؟ عند واجب آخر، واجبه الآخر هو بيان أحكام الشريعة، تربية الأمة، حماية المقدسات، الدفاع عن كيان الشريعة، التأكيد على العقيدة. هاي كلها مسؤوليات الإمام، واجبات الإمام. نجي نسلط الضوء على الإمام زين العابدين سلام الله عليه.